إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، نختم في هذا اللقاء سلسلة أكل أموال الناس بالباطل، وقد بدأنا فيها قبل سنة تقريبا من هذا الوقت، مع العلم أنها لم تنتهي ويبقى فيها الكثير، ولكن خشية الملل والسآمة أنهي الكلام فيها في هذا اللقاء، وعلى وعد إن شاء الله عز وجل ستطبع في كتاب في العاجل إن شاء الله، وعلى وعد أيضا أن نبدأ في الأسبوع القادم، أعني في الشهر القادم من هذه الجمعة، في سلسلة جديدة نحن في أمس الحاجة إليها، وهي معالم التربية في شريعة الإسلام. هذا من باب التنبيه. نرجع إلى موضوعنا، وهو أكل الحرام وحرمة أكل أموال الناس بالباطل. وتكلمنا في أول لقاء عن خطورة هذا الأمر وعن الآثار السيئة والآثار المشؤومة التي تترتب على أكل الحرام، ومن أخطر ما فيها أنها تؤثر على الأعمال الصالحة التي يعملها العبد بالبطلان. وهذا من أخطر ما يكون، أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة وبعد ذلك يأتي بسيئات تبطل الأعمال الصالحة، وأسوأ من هذا أنه يظن أنه يحسن صنعا. تذكر أخي قول العبد الصالح سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه لما قال: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. وتذكر قول العبد الصالح يوسف ابن أصباط، وهو من أئمة السلف المباركين من علماء القرن الثاني، لما قال: إذا رأى الشيطان شابا متعبدا وأراد أعوان الشيطان أن يضلوه، قال لهم الشيطان: انظروا إلى مطعمه ومشربه، فإن كان مطعمه ومشربه حرام فلا تعبأوا به، أي لا تنشغلوا به، فإن عبادته مع مطعمه الحرام لا ينفعه بشيء. ومن أجل ذلك أسهبت في هذه السلسلة وتكلمنا عن كثير من الصور التي يقع فيها كثير من القوم وهم لا يشعرون. سأتكلم اليوم إن شاء الله عن 3 صور أو 4 حسب تيسير المولى عز وجل. الصورة الأولى، وهي تتعلق بالرجال وبالنساء، أعني بذلك أنها تخص الرجال والنساء مجتمعين، بعكس الصور السابقة كل صورة ينفرد بها الرجل أو تنفرد بها المرأة. أما هذه الصورة تخص الرجال والنساء، وإن شئت تخص الزوج والزوجة، وهي متعلقة بصداق المرأة. والصداق كما تعلمون هو ما يبذله الرجل من مال أو منفعة للمرأة نظير الاستمتاع بها، وهو فرض وركن من أركان النكاح. فإذا تم نكاح بغير صداق فالنكاح باطل بإجماع، ولا يستثنى من هذا الحكم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للمرأة أن تهب نفسها لنبينا بدون أي شيء. قال عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقد قرر العلماء أن الصداق يجوز فيه التعجيل ويجوز فيه التأجيل ويجوز فيه التعجيل والتأجيل، بمعنى يجوز أن أعدل الصداق للمرأة، أي أعطيه لها كله مرة واحدة، ويجوز أن أؤجله كله، ويجوز أن أعدل البعض وأؤجل البعض. روى الإمام الحاكم في المستدرك، ورواه أيضا البيهقي، وسند الحديث نص على تصحيحه العلامة الألباني في السلسلة برقم 1745، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ألا أزوجك فلانة؟ قال له الرجل: إن شاءت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: ألا أزوجك فلانا؟ قالت: إن شاء. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل للمرأة ولم يسمي صداقا. وأرجو التركيز هنا، هناك فرق بين أنه لم يسمي صداق وبين لم يفرض صداق، فرق كبير. لم يفرض صداق أي أنه نص في العقد أنه سيتزوج هذه المرأة بغير صداق، النكاح باطل والدخول عياذا بالله زنا. أما أنه يتزوج دون أن يحدد الصداق، معنى كلمة يسمي أي يحدد، هذا النكاح صحيح بإجماع المسلمين، والدليل غير الحديث الذي نذكره قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل رفع الجناح، ورفع الجناح عند علماء الأصول يدل على الإباحة، أن الله رفع الجناح عن الطلاق قبل الدخول وعلى الطلاق دون أن يسمي شيئا من المهر، ومعلوم أنه لا طلاق إلا بعد نكاح صحيح. نرجع للحديث، فلما زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من المرأة كان هذا الرجل ممن شهد الحديبية، أي صلح الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم في خيبر. فلما حضرت الرجل الوفاة ومعه جمع من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجني هذه المرأة ولم يسمي لها صداقا، أشهدكم أن سهمي بخيرا هو صداقها. ثم مات الرجل، فأخذت المرأة سهمه بخيبر وباعته ب100,000. الشاهد أن الصداقة فرض وركن من أركان النكاح يدفعه الرجل للمرأة. ثبت في مستدرك الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الناس ذنبا عند الله، من أعظم الناس ذنبا عند الله ثلاثة: رجل تزوج امرأة على صداق ثم قضى حاجته منها ثم طلقها وذهب بمهرها، أي لم يعطيه إياه. من أعظم الناس ذنبا عند الله رجل تزوج امرأة على صداق ثم قضى حاجته منها ثم طلقها وذهب بمهرها. أريد منكم إخواني أن نستوعب هذه النصوص ونتخيل صورة المجتمع إذا التزم كل رجل بالنص. والمشروع في شريعة الإسلام أن الرجل إذا ضاق صدره من المرأة له الطلاق، ولا حرج في ذلك البتة، شريطة أن يعطيها كل حقوقها. أما ما نسمعه من ضعاف الإيمان وأصحاب القلوب المريضة والنفوس الخبيثة الجشعة يذهب بها إلى المحاكم ليجعلها تذهب وتروح ويلويها حقها، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. وأيضا من المعلوم في شريعة الإسلام أن المرأة إذا ضاق صدرها من زوجها وأرادت أن تطلق نفسها وفي لغة الشرع تختلع لها ذلك، شريطة ألا تأخذ شيئا مما أعطاه لها زوجها. وهنا أريد أن أبين، لأن الأحكام أو بمعنى أدق بعض الأحكام يختلف ببعض الأزمان وببعض الأمكنة. ففي مصرنا أي في بلدنا عند الزواج يأتي الزوج بأشياء ويأتي ولي المرأة بأشياء، وهذا الذي يشترطه الزوج على أولياء امرأته أن يأتوا بأشياء ليس من المروءة، بل ليس من الرجولة في شيء، لأن الرجل ملزم بكل شيء. الشاهد يقوم ولي المرأة وفي غالب الأحيان بإحضار أشياء لابنته أكثر بكثير مما يأتي به الزوج. هذا الذي يأتي به ولي المرأة ليس من الصداق في شيء، ولا يخضع لأحكام الصداق لا من قريب ولا من بعيد. وعليه إذا اختلعت المرأة من زوجها فما أتى به أبوها أو وليها لها لا نتكلم فيه، هذا ملك لها، لا تنطبق عليه أحكام الصداق ولا يخضع لأحكام الصداق. أما الذي يخضع لأحكام الصداق ما أتى به الزوج قليلا كان أو كثيرا. نرجع للحديث. إن من أعظم الناس ذنبا عند الله ثلاثة: رجل تزوج امرأة على صداق فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، من أعظم الذنوب عند الله. فلو أن كل مؤمن اتقى الله ربه وكره امرأته وأراد أن يطلق فيعطيها حقها، هذا من أوجب الحقوق، بل إن فعل فهو من أكل الحرام. ومن أجل ذلك يجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه إذا دعا ربه ولم يستجب له، إذا تعصرت أموره وضاقت عليه معيشته فليعلم من أين أوتي من قبل نفسه. والرجل الثاني تكملة للحديث وإن كان خارج عن موضوعنا: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرته، من أعظم الذنوب. ورجل قتل دابة عبثا، قتل دابة لم يأمر الشرع بقتلها، قتلها عبثا أي بدون فائدة، هذا من أعظم الناس ذنبا عند الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، وجه الحرام في مسألة الصداق أن يجحد الرجل صداق امرأته ولا يعطيه إياها ويماطل ويحتال حتى لا يعطيها شيئا من صداقه. طيب، الوجه الثاني أن يكون عليه مؤخر صداق. ومن أجل هذا حينما نقول أن مؤخر الصداق مشروع وجائز، ينبغي لمن يقدم عليه أن يعرف أحكامه، لأن كثير من الناس يعتقد أنه كلما ارتفع مؤخر الصداق سيكون حائلا بين الرجل وبين طلاق المرأة. هذا باطل، هذا باطل. وإن قصد ولي المرأة هذا الأمر فالحكم هو الحكم، لا يخرج عنه مؤخر الصداق. مؤخر الصداق ما يجعله الرجل في عنقه وفي ذمته لامرأته ولكن بعد الدخول، اللي هو في مصرنا بيكتب في قسيمة الزواج مؤخر الصداق. طيب حكمه ايه؟ هذا الامر حكمه دين في عنق الزوج. متى يؤدى؟ الجواب: اذا اتفق الزوج مع زوجه على وقت معين لدفع مؤخر الصداق فينبغي أن يدفع في الوقت المحدد. طيب، هب أنه لم يتفق على وقت محدد، أجمع العلماء على أنه يجب دفع المؤخر في ثلاثة حالات: عند الموت أو عند الطلاق أو عند الفسخ، يجب أن يدفع. وعليه إذا مات الرجل وعليه مؤخر صداق لامرأته، هذا المؤخر يأخذ حكم الدين، يخرج من التركة بعد تجهيز الميت وقبل الوصية وقبل التوزيع. أحكام شرعية لا خلاف فيها بين أحد من أهل العلم. هذا بالنسبة لوجه الحرمة عند الأزواج في عدم إعطاء مؤخر الصداق للمرأة. فإن قال قائل: هب أن المرأة تنازلت عن مؤخر صداقها، أقول هذا في غالب الأحيان يكون في حالات صفاء سرعان ما تزول، والشرع المطهر أذن لنا في مال الغير عن طيب خاطر، فالسنن وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب أخر، إلا عن طيب خاطر. فإن طابت نفسها وهذا مستبعد، الحكم جائز، وإلا فلا. يبقى إذن الحرمة تأتي على الزوج من عدم إعطاء المرأة مؤخر صداقها. طيب الحرمة أي أكل الحرام بالنسبة للزوجة من مؤخر الصداق تأتي من ماذا؟ انتبهوا، إذا بلغ مؤخر الصداق النصاب، يبقى مؤخر الصداق بلغ النصاب، والنصاب على المعتمد عند علماء الشريعة ما يعادل 80 جرام من الذهب، يعني تقريبا حوالي 20,000 جنيه. وعليه إذا بلغ مؤخر صداق المرأة 20,000 جنيه وجبت فيه الزكاة. وهنا يأتي أكل الحرام للمرأة من هذا الباب. ولعلكم تذكرون في بعض صور أكل الحرام قلنا منع الزكاة الواجبة، أي أن الرجل يجب عليه في ماله زكاة ويمنع الزكاة، هذه الزكاة حق الغير، فإذا منعها صاحب المال أكل الحرام. وكذلك المرأة إذا بلغ مؤخر صداقها النصاب وجب فيه الزكاة. وللأمانة العلمية نذكر تفاصيل الفقهاء في وجوب الزكاة في مؤخر صداق المرأة إذا بلغ النصاب. اتفق الفقهاء عن بقرة أبيهم على أن مؤخر الصداق إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري وجب فيه الزكاة إجماع. ولكن الخلاف نشأ بينهم كيف يؤدى وهل في كل عام أو لا. ذهب الإمام أبو حنيفة ومعه الإمام أحمد رحمة الله عليهما أنها تؤدي الزكاة عنه كل عام إذا قبضت مؤخر الصداق. يعني هب مثلا أن مؤخر الصداق 30,000 وبعد 10 سنوات أعطاها زوجها المؤخر، لا تفضل، فعند الأحناف والحنابلة تؤدي عليه زكاة 10 أعوام، ولكن لا تؤديها إلا بعد القبض. ده القول الأولاني. القول الثاني قول الشافعية، وهو من أشد الأقوال. قرر الشافعية رحمة الله عليهم أن مؤخر الصدق إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب على المرأة أن تؤدي الزكاة عنه كل عام ولو لم تقبضه من زوجه كل سنة. أما الإمام مالك فهو من أيسر الأقوال وهو أقربها إلى روح الشريعة، قال تجب فيه الزكاة مرة واحدة حينما تقبضه من زوجها. يعني إذا قبضت مؤخر الصداق بعد 2 سنين، بعد 3، بعد 4، بعد 10، ما قبضته إلا بعد أن مات عنها زوجها، ومات بعد 10 زوجية 50 سنة، تخرج الزكاة عنه مرة واحدة. أما أن يصل مؤخر صداق المرأة إلى النصاب ولا تخرج عنه الزكاة حتى بعد أن تقبضه، حتى بعد موت الزوج، هذا من أكل الحرام، هذا من أكل الحرام. ومن أجل ذلك نهيب بإخواننا إذا أردت أن تسدل لابنتك مؤخر صداق أن تعرف الحكم وتبين الحكم لابنك أو لمن هو تحت ولايتك رجلا كان أو امرأة. وعليه إخواني معشر المسلمين الواجب علينا جميعا أن نتقي الله ربنا ونعرف أحكام الشريعة قبل فوات الأوان. الصورة الثانية من صور أكل الحرام في لقائنا هذا وهي متعلقة بالمرأة فقط. ومعنى كونها متعلقة بالمرأة أن المرأة إذا قصرت فقد أكلت الحرام ووليها سيحاسب عنها، خاصة إذا كان زوجها. ودي مسألة ينبغي على كل زوج أن يفطن إليها وينتبه إليها. عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وإن الله عز وجل سائل كل عبد عما استرعاه. بمعنى لو أنني كرجل لي زوجة خالفت الشرع ستسأل هي عن المخالفة وأسأل أنا، تحاسب هي وأحاسب أنا. لازم نفطن للكلام ده، لازم نفطن. وهذا خرج من عموم قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإلا كيف يفهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ يبقى إذا تركت امرأتك الصلاة ستحاسب وتعاقب على تركها للصلاة، تبرجت امرأتك وانكشفت على الأجانب وصافحت من لا يحل لها وسافرت بغير محرم إلى غير ذلك، ستعاقب على فعلها مع أنها تعاقب أيضا على فعلها. الذي أقصده من هذه الصورة إخواني، وإن كان قليل في بلدنا ولكنه يوجد عند البعض، ويجب علينا كدعاة لشريعة الله أن نبين الحكم، ولو لم ينطبق الحكم إلا على شخص واحد فقط. أعني بذلك حلي المرأة إذا بلغ النصاب تجب فيه الزكاة. ما تتزين به المرأة من ذهب لزوجها أو تتزين به في حياتها من الحلي المباح، إذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة. طيب، نصاب الذهب كما ذكرنا في كتب الفقه، تسمع يقولون نصاب الذهب 20 مثقال أو 20 دينار، ونصاب الفضة 200 درهم. بلغة العصر المثقال هو الدينار، يعادل بحسابات العصر 4.25 جرام، ومئتي درهم من الفضة تعادل 600 جرام من الفضة. وعليه إذا بلغ حلي المرأة 85 جراما وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول الهجري. قبل سرد الأدلة أبين حكما، وحقيقة الأمر إخواني، الإنسان في وقتنا الحاضر من كثرة ما يسمع من غرائب الفتوى ومن شطحات أهل الأهواء وعلماء السوء، يكاد أن ينخلع عقله من هول ما يسمع. عندنا يا أخوانا في شريعة الإسلام ما يسمى بالثوابت. هذه الثوابت أقوى رسوخا من الجبال الرواسي، يعني الجبل يتلخلخ وهذه الثوابت لا يقترب إليها أحد بأي كلام. مثال ذلك من الثوابت الرواسخ أن الآدمي المسلم مكلفا أو غير مكلف، يعني لو يتيم أو مجنون أو صغير أو ذكر أو أنثى، ملك من المال ما بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وجب فيه الزكاة. طب كويس، طيب لو حل عليه حول آخر وجب فيه الزكاة؟ طب لو ترك المال وحل عليه 20 حول وجب فيه الزكاة؟ فإن قال قائل سيفنى المال، نقول له أخطأت. لأن سيخرج سنة أو سنتين أو ثلاث، فعندها سيصل المال إلى أقل من النصاب، لا تجب فيه الزكاة. الفتوى بقى الغريبة الذي أسمعني إياها بعض إخواننا، وإن شاء الله هو صادق، ويتلقفها أرباب الأموال لأنها جاءت على الهوى. قال قائل من علماء السوء هداه الله أن الرجل إذا كان لديه مال وهذا المال ينمو، يعني بيربح، فالزكاة تجب على ربح المال إذا بلغ النصاب، أما أصل المال فلا. الله الذي لا إله غيره، على حد علمي وأدرس في شريعة الإسلام منذ 37 سنة، إبليس ما يشتري أن يقول هذا الكلام، إبليس نفسه ما يشتري أن يقول هذا الكلام، لأن هذا خلاف الثوابت. يبقى أنا عندي مال والمال ينمو، اللي هو بنسميها في الفقه الإسلامي عروض التجارة. هذا المال بدأت تجارة في مثلا في شهر ربيع الأول ومعي 1,000,000 جنيه، في شهر ربيع الأول في العام المقبل وصل المال إلى 1,200,000، تجب الزكاة في 1,200,000. أما من قال أنها لا تجب إلا في 200,000 أضل من حمار أهله، وهذا يريد أن يروج للناس ما يروق لأهوائهم، وإلى الله المشتكى. الفتوى الثانية أسوأ من الأولى، قالوا في زكاة حلي المرأة إذا بلغ النصاب يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها مرة واحدة فقط في العمر، أما عدا ذلك فلا يجب. ما حدتك وما دليلك؟ والإجماع منعقد على أن من شروط صح وجوب الزكاة أن يحول الحول الهجري أو القمري على المال وأن يبلغ النصاب. إخواني معشر المسلمين، الأدلة الشرعية على وجوب الزكاة في حلي المرأة، لأن الشائع عند الناس يقول لك زكاة حلي المرأة فيها تفصيل، إذا كانت المرأة تتزين بحليها لزوجها فلا زكاة فيه، أما إن كانت تقتنيه للإدخار أو للإعارة أو للإجارة ففيه الزكاة. حقيقة الأمر هذا فعلا موجود في كتب الفقه، ولكن المتفق عليه عند أئمتنا والذي نص عليه القرآن، فإن تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله. عند التنازع نرد الحكم الشرعي إلى الكتاب والسنة. طيب ماذا نصنع في من خالف قوله الكتاب والسنة؟ يلتمس له العذر ولا يحل لنا أن نتبعه فيما ذهب إليه. وإليكم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. الدليل الأول قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجه الاستدلال من الآية ما بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه، فقال: باب ما أدى زكاتهم فليس بكنز. ثم ساق بسنده إلى خالد بن أسلم عن أبيه قال: خرجنا في سفر مع عبد الله بن عمر فقابل أعرابي عبد الله بن عمر وقال: يا ابن عمر ما تقول في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية؟ فقال له عبد الله بن عمر: ما أديت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤدي زكاته فهو بكنز. ثم قال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال. هذا هو الدليل الأول. وقوله تعالى والذين يكنزون، يبقى معناها يحتفظ بالذهب والفضة. مسألة الكنز يا أخواننا عند اللغويين لها معنى، وفي الشرع لها معنى آخر. عند اللغويين أن يكنز الرجل ما له يحتفظ به إما تحت الأرض أو في خزينة. أما عند الشرع فكل مال لم يؤدي العبد زكاته فهو كنز، وكل مال أدى العبد زكاته فليس بكنز، كما قال ابن عباس وإن كان في سابع أرض. بل بد أن نفرق بين معنى الكنز عند اللغويين ومعنى الكنز عند علماء الشريعة. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا صفح له صفائح يوم القيامة فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنب وظهره في يوم كان مقداره 1000 سنة 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجه الاستدلال من الحديث ما من صاحب ذهب أو فضة والمرأة تدخل في النص ولا تخرج من العموم. الدليل الثالث ما رواه الحاكم في المستدرك ورواه أيضا البيهقي في السنة الكبرى وسنده حسن نص على ذلك الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان. المسكة ما يساوي في عصرنا الإسورة، مسكتان غليظتان من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وأشار إلى ابنتها أتؤدين زكاة هذه؟ قالت المرأة لا، فقال حسبك أن يسورك الله سوارين من النار. فقامت المرأة ونزعت المسكتان من يد ابنتها وقالت هما لله ورسوله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق التسوير بالنار للمسكتان على إخراج الزكاة، فلو أخرجت ما سورت من نار. الدليل الرابع ما رواه الإمام أبو داود بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق. فتخات أي ما يعادل الخواتيم والأساور من ورق أي من فضة. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في يد عائشة قال ما هذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله صنعتهن لأتزين بهن لك. نصوص واضحة محكمة. يبقى من قال إذا كان بغرض التزين لا زكاة فيه ماذا يصنع بهذه النصوص؟ تقول عائشة صنعتهن لأتزين بهن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهن؟ قالت عائشة فقلت لا أو ما شاء الله. قال هما حسبك من النار، هما حسبك من النار. الدليل الخامس عند أبي داود أيضا بسند حسن من حديث أم سلمة قالت لبست أوضاحا من ذهب، أوضاحا حلي من ذهب، فلما رآهن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا أم سلمة؟ قالت أتزين بهن. فقال أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أكنزنه؟ يعني هذه الأوضاح أتزين بها لك أكنزنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهم؟ قالت نعم. قال فليس بكنز. وعليه إخواني معشر المسلمين إذا كانت امرأتك عندها من الحلي ما يبلغ 85 جرام ومن باب التنبيه ليس هناك ثم فارق بين عيار 18 أو عيار 21 أو عيار 24، لأن هذا كله يطلق عليه ذهب. وإن كان كما قال علماء الفيزيقا تختلف في هذه الأنواع نسبة النحاس، ولكن الأغلبية في الأنواع الثلاثة للذهب، لأن الذهب كفلز لا يتماسك بدون نحاس، فعيار 18 زي 24 زي 21. فهب أن المرأة عندها مثلا 40 جرام 18 و30 جرام 21 و30 جرام مثلا 24 يجمع كله، فإن فرق يلزمه الدليل لأن هذا كله ذهب. فإن قال قائل وما تصنع المرأة وهي لا تمتلك إلا الذهب وليس عندها مال لتخرج زكاة حليه؟ الجواب تبيع، هذا حق واجب. فإن قال قائل أيجوز لزوجها أن يخرج عنها زكاة حليها؟ الجواب جائز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زكاة العباس هي علي وضعفها، فيجوز للرجل أن يخرج الزكاة عن الغير، والله عز وجل أعلى وأعلم. فلنتقي الله ربنا ونطهر أموالنا من أكل الحرام، حتى إذا دعونا الله يستجاب لنا. إذا صلينا وصمنا وتصدقنا وحججنا واعتمرنا يستجيب الله لنا، أما أن نفعل ونأكل الحرام هيهات هيهات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الصورة الثالثة أذكرها ذكرا دون تفصيل حتى أتكلم عن خاتمة لهذا المبحث أرى أنها من أوجب الواجبات، وهي كيف يتوب من أكل الحرام، لأن باب التوبة مفتوح ولا يغلق في حق كل مذنب إلا عندما تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها، ولكن لابد أن نعرف كيف تتوب. الصورة الثالثة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري، وهو أبو مسعود البدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، أعني حلوان الكاهن. وهناك فرق بين الكاهن والعراف. الكاهن كما قال ابن حجر هو الذي يخبر عن الغيب بغير دليل شرعي، يقصد بذلك ابن حجر كل من تكلم في الغيب غير النبي هو من الكهان. طب العراف من يخبر عن الأمور الغيبية الماضية بغير دليل، كأن يخبر عن مكان الضالة أو مكان الشيء المسروق. حلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن نظير الإخبار عن غيب. وروى الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن أبي مسعود الأنصاري أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كلهن سحت، ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. إخواني معشر المسلمين، من سماحة الشريعة وكلها سمحة، ومن رحمة الله عز وجل بنا لعلمه بضعفنا أن فتح لنا باب التوبة، لأن الجبلة التي خلقنا عليها غير معصومة. يعني مسألة أن تقع في الذنب هذا وارد، بل ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا وتستغفرون الله فيغفر لكم لذهب الله بكم وجاء بأقوام يذنبون ويستغفرون الله. فمسألة إن الواحد فينا يقع في ذنب هذا هو الطبيعي، كل بني آدم خطأ، ولكن الخطأ فين أو الخلل؟ أن يتمادى الإنسان في خطئه أو يؤجل ويسوف التوبة، وده من أخطر ما يبتلى به المسلم، يؤجل التوبة. طيب بتأجل ليه؟ ما احنا قلنا أن التوبة تقبل في كل وقت ومن كل أحد إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن تطلع الشمس من مغربه، انتهت، لا ينفعك شيء مهما فعلت، حتى لو زدت في الطاعات طاعتك مردودة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم يأتيهم ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. تطلع الشمس من مغربها. الأمر الثاني أن تصل الروح إلى الحلقوم. عند الترمذي وغيره من حديث المغداد بن معد كرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. السؤال بقى، هل عند أحد منا أو من جل الخلائق موعد متى تطلع الشمس من مغربها أو متى تصل الروح إلى الحلقوم؟ الجواب لا. لما تؤجل التوبة؟ يعني هب أنك أكلت حراما، ظلمت أختك في الميراث كما نرى ونسمع، أو أخذت بالربا، أو خطب رجل ابنتك وأعطاها ذهبا شبكة ثم تركها، أكلت المال، ما الذي أحله لك؟ وفي شرع من؟ وفي مذهب من؟ هب أنك سوفت التوبة فأتتك منيتك. يا راجل خلينا نقول إن الشمس تطلع من مغربها يسبقها بعض الآيات لم تقع، كظهور المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم، ديت آيات ستسبق طلوع الشمس وما ظهر، يبقى الشمس مش تطلع. خليني معك. ولكن الأمر الثاني، هل عندك عهد وميثاق من الله قبل أن يأتيك تأتيك منيتك ويأتيك أجلك؟ يأتيك رسول من الله حان موعد موتك، هذا ما يكون إلا للأنبياء وأنت لست بنبي. أأمر الله يبارك فيكم أن يعجل كل واحد منا بالتوبة من أكل الحرام. السؤال: كيف يتوب من أكل الحرام؟ الجواب: بتحقيق 4 شروط مجتمعة، إذا اختل شرط بطلت توبته وغير مقبول. الشرط الأول الندم ومحله القلب. الشرط الثاني العزم على عدم العود لأكل الحرام ومحله القلب. الشرط الثالث الإقلاع عن أكل الحرام. لذلك بعض الناس يقول لك: والله أنا وضعت أموالي في البنك ولكن من خوفي من الله بتخلص من الفوائد أول بأول. آثم ومرتكب لكبيرة لا يحل لك بحال من الأحوال. يبقى الندم، العزم على عدم العود، الإقلاع. الشرط الرابع أن يرد الأموال إلى أصحابها. فإذا اختل شرط من الأربعة لا تقبل توبته وإن فعل ما فعل. ويا ليت الأمر يقف عند عدم قبول التوبة لهام، ولكن لا بد أن ترد الحقوق إلى أصحابها في الآخرة، ويكون الرد عن طريق الحسنات والسيئات. وطن نفسك أيها المسلم. شوف بقى، ابحث في تاريخك بلا 50 سنة، 40 سنة، 30 سنة، 20 سنة، أنت أدرى. شوف بقى عملت في جارك إيه في نقل الحدود المواريث. لا أريد أن أسرد ما ذكرته على مدار سنة كاملة، ولكن لا بد أن ترد الحقوق والأموال إلى أصحابه. لذلك سئل الإمام القرطبي رحمة الله عليه، اسمع للفتوى واسمع للجواب، عن رجل تكسب كل ماله من الربا، كل ماله حرام، زي واحد طلع فقير تاجر في المخدرات أصبحت عنده ثروة هائلة كما نرى، كل ماله من الربا، وأراد أن يتوب، فما يصنع؟ أجاب القرطبي بقوله، قال: يتخلص من كل ما لديه من مال، ولا يبقي له إلا ما يستر عورته، تصح به الصلاة وقوت يوم وليلة. كده توبته مقبول. يعني تخيل مثلا عنده 5-6 مليون وكلهم من حرام، طلع خلي لك بقى حتة ثوب قد ب100 جنيه وسندوتشين قوت يوم وليلة، كده تصح توبته، عدا ذلك مردودة. يبقى بناء على ذلك لابد من التخلص ويرد المال إلى أصحابه. فإن قال قائل، وهذا كثير، ما أعرف أصحاب المال، مش عارف من كثرتهم. العلماء حطوا ترتيب نذكره: يرد المال إلى أصحابه، لم يجد أصحابه يرد المال إلى ورثة أصحاب المال، لم يعرف الورثة يقضي بالمال ديون من لهم المال، ما يعرف لهم ديون، يتخلص من المال في أوجه الخير. انتبهوا معشر المسلمين، وأرجو الله يبارك فيكم، ودي نصيحة من أخي لكم، أرجو أن يكون عندنا مصداقية مع أنفسنا. يعني أريد مني ومنك أن أكون صادق مع النفس، أصدق مع نفسك. يعني العلماء لما قالوا يتوب الإنسان من أكل الحرام ويرجع المال لأصحابه، لم يشترطوا أن يعلن أمام الناس أنا خدت من فلان 1000 جنيه وإخواننا شهدوا أن أنا برجعهول، العلماء ما قالوا ذلك، بل قالوا أستر. ولكن مع الستر لابد أن تكون صادق مع نفسك، يعني ما تكذبش على نفسك، يعني لا تبرر لنفسك أكل الحرام. وهنا مكمن الخطر، لأن البعض يجعل نفسه فقيها كالإمام مالك ويبدأ يبرر لنفسه أكل الحرام. لا، لا يحل لك، بل قرر العلماء أن الإنسان إذا كان من أهل العلم ووقعت بينه وبين آخر خصومة لا يجوز أن يفتي في الخصومة، بل يرد الخصومة إلى عالم آخر لو كان من أهل العلم. ليه؟ لا يأمن نفسه. يبقى ممكن تكون أنت من أهل العلم أو تقرأ شيء من الفقه مثلا، ووقعت في مسألة معينة وظننت بعلمك أنها حل لك، لا، لابد أن ترد الأمر إلى عالم آخر لاحتمالية اختلاط الحكم بالهوى، لأننا من البشر. أرجو المصداقية مع النفس، وأرجو أن نعجل بالتوبة إلى الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، هذا آخر ما أعاننا الله عز وجل عليه من الكلام عن أكل أموال الناس بالباطل وصور من ذلك على مدار سنة كاملة في 12 موعظة، وكما قلت إن شاء الله ستطبع في كتاب قريبا، و وتوزع على من أراد ذلك. أيضا إخواني إن شاء الله عز وجل سنبدأ في هذا المسجد المبارك من اليوم بعد صلاة العصر دروسنا المعتادة حتى العشاء، ومن السبت بعد صلاة الفجر حتى صلاة العصر، هذا من باب التنبيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل ونحن في بيته وبين يديه أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يحبه ويرضى، وأن يوفق رئيس بلدنا عبد الفتاح السيسي حفظه الله وأيده ووفقه لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقه البطانة الصالحة. واعلموا رحمكم الله أن من علامات أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور، ومن علامات أهل البدعة والضلالة الدعاء على ولاة الأمور، وبفضل الله نحن من الأول ونبرأ إلى الله من الثاني. اعلموا إخواني معشر المسلمين أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، نختم في هذا اللقاء سلسلة أكل أموال الناس بالباطل، وقد بدأنا فيها قبل سنة تقريبا من هذا الوقت، مع العلم أنها لم تنتهي ويبقى فيها الكثير، ولكن خشية الملل والسآمة أنهي الكلام فيها في هذا اللقاء، وعلى وعد إن شاء الله عز وجل ستطبع في كتاب في العاجل إن شاء الله، وعلى وعد أيضا أن نبدأ في الأسبوع القادم، أعني في الشهر القادم من هذه الجمعة، في سلسلة جديدة نحن في أمس الحاجة إليها، وهي معالم التربية في شريعة الإسلام. هذا من باب التنبيه. نرجع إلى موضوعنا، وهو أكل الحرام وحرمة أكل أموال الناس بالباطل. وتكلمنا في أول لقاء عن خطورة هذا الأمر وعن الآثار السيئة والآثار المشؤومة التي تترتب على أكل الحرام، ومن أخطر ما فيها أنها تؤثر على الأعمال الصالحة التي يعملها العبد بالبطلان. وهذا من أخطر ما يكون، أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة وبعد ذلك يأتي بسيئات تبطل الأعمال الصالحة، وأسوأ من هذا أنه يظن أنه يحسن صنعا. تذكر أخي قول العبد الصالح سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه لما قال: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. وتذكر قول العبد الصالح يوسف ابن أسباط، وهو من أئمة السلف المباركين من علماء القرن الثاني، لما قال: إذا رأى الشيطان شابا متعبدا وأراد أعوان الشيطان أن يضلوه، قال لهم الشيطان: انظروا إلى مطعمه ومشربه، فإن كان مطعمه ومشربه حرام فلا تعبأوا به، أي لا تنشغلوا به، فإن عبادته مع مطعمه الحرام لا ينفعه بشيء. ومن أجل ذلك أسهبت في هذه السلسلة، وتكلمنا عن كثير من الصور التي يقع فيها كثير من القوم وهم لا يشعرون. سأتكلم اليوم إن شاء الله عن 3 صور أو 4 حسب تيسير المولى عز وجل. الصورة الأولى، وهي تتعلق بالرجال وبالنساء، أعني بذلك أنها تخص الرجال والنساء مجتمعين، بعكس الصور السابقة كل صورة ينفرد بها الرجل أو تنفرد بها المرأة. أما هذه الصورة تخص الرجال والنساء، وإن شئت تخص الزوج والزوجة، وهي متعلقة بصداق المرأة. والصداق كما تعلمون هو ما يبذله الرجل من مال أو منفعة للمرأة نظير الاستمتاع بها، وهو فرض وركن من أركان النكاح. فإذا تم نكاح بغير صداق فالنكاح باطل بإجماع، ولا يستثنى من هذا الحكم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للمرأة أن تهب نفسها لنبينا بدون أي شيء. قال عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقد قرر العلماء أن الصداق يجوز فيه التعجيل ويجوز فيه التأجيل ويجوز فيه التعجيل والتأجيل، بمعنى يجوز أن أعدل الصداق للمرأة، أي أعطيه لها كله مرة واحدة، ويجوز أن أؤجله كلهم، ويجوز أن أعدل البعض وأؤجل البعض. روى الإمام الحاكم في المستدرك، ورواه أيضا البيهقي، وسند الحديث نص على تصحيحه العلامة الألباني في السلسلة برقم 1745، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ألا أزوجك فلانا؟ قال له الرجل: إن شاءت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: ألا أزوجك فلانا؟ قالت: إن شاء. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل للمرأة ولم يسمي صداقا. وأرجو التركيز هنا، هناك فرق بين أنه لم يسمي صداق وبين لم يفرض صداق، فرق كبير. لم يفرض صداق أي أنه نص في العقد أنه سيتزوج هذه المرأة بغير صداق، النكاح باطل والدخول عياذا بالله زنا. أما أنه يتزوج دون أن يحدد الصداق، معنى كلمة يسمي أي يحدد، هذا النكاح صحيح بإجماع المسلمين، والدليل غير الحديث الذي نذكره قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل رفع الجناح، ورفع الجناح عند علماء الأصول يدل على الإباحة، أن الله رفع الجناح عن الطلاق قبل الدخول وعلى الطلاق دون أن يسمي شيئا من المهر، ومعلوم أنه لا طلاق إلا بعد نكاح صحيح. نرجع للحديث، فلما زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من المرأة، كان هذا الرجل ممن شهد الحديبية، أي صلح الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم في خيبر. فلما حضرت الرجل الوفاة ومعه جمع من الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجني هذه المرأة ولم يسمي لها صداقا، أشهدكم أن سهمي بخيرا هو صداقها. ثم مات الرجل، فأخذت المرأة سهمه بخيبر وباعته ب100,000. الشاهد أن الصداق فرض وركن من أركان النكاح يدفعه الرجل للمرأة. ثبت في مستدرك الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الناس ذنبا عند الله، من أعظم الناس ذنبا عند الله ثلاثة: رجل تزوج امرأة على صداق ثم قضى حاجته منها ثم طلقها وذهب بمهرها، أي لم يعطيه إياها. من أعظم الناس ذنبا عند الله رجل تزوج امرأة على صداق ثم قضى حاجته منها ثم طلقها وذهب بمهرها. أريد منكم إخواني أن نستوعب هذه النصوص ونتخيل صورة المجتمع إذا التزم كل رجل بالنص. والمشروع في شريعة الإسلام أن الرجل إذا ضاق صدره من المرأة له الطلاق، ولا حرج في ذلك البتة، شريطة أن يعطيها كل حقوقها. أما ما نسمعه من ضعاف الإيمان وأصحاب القلوب المريضة والنفوس الخبيثة الجشعة يذهب بها إلى المحاكم
ليجعلها تذهب وتروح ويلويها حقها، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. وأيضا من المعلوم في شريعة الإسلام أن المرأة إذا ضاق صدرها من زوجها وأرادت أن تطلق نفسها وفي لغة الشرع تختلع، لها ذلك شريطة ألا تأخذ شيئا مما أعطاه لها زوجها. وهنا أريد أن أبين، لأن الأحكام أو بمعنى أدق بعض الأحكام يختلف ببعض الأزمان وببعض الأمكنة. ففي مصرنا أي في بلدنا عند الزواج يأتي الزوج بأشياء ويأتي ولي المرأة بأشياء، وهذا الذي يشترطه الزوج على أولياء امرأته أن يأتوا بأشياء ليس من المروءة، بل ليس من الرجولة في شيء، لأن الرجل ملزم بكل شيء. الشاهد، يقوم ولي المرأة وفي غالب الأحيان بإحضار أشياء لابنته أكثر بكثير مما يأتي به الزوج. هذا الذي يأتي به ولي المرأة ليس من الصداق في شيء، ولا يخضع لأحكام الصداق لا من قريب ولا من بعيد. وعليه إذا اختلعت المرأة من زوجها فما أتى به أبوها أو وليها لها لا نتكلم فيه، هذا ملك لها، لا تنطبق عليه أحكام الصداق ولا يخضع لأحكام الصداق. أما الذي يخضع لأحكام الصداق ما أتى به الزوج قليلا كان أو كثيرا. نرجع للحديث، إن من أعظم الناس ذنبا عند الله ثلاثة: رجل تزوج امرأة على صداق فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، من أعظم الذنوب عند الله. فلو أن كل مؤمن اتقى الله ربه وكره امرأته وأراد أن يطلق فيعطيها حقها، هذا من أوجب الحقوق، بل إن فعل فهو من أكل الحرام. ومن أجل ذلك يجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه إذا دعا ربه ولم يستجب له، إذا تعسرت أموره وضاقت عليه معيشته فليعلم من أين أوتي من قبل نفسه. والرجل الثاني تكملة للحديث وإن كان خارج عن موضوعنا: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرته، من أعظم الذنوب. ورجل قتل دابة عبثا، قتل دابة لم يأمر الشرع بقتلها، قتلها عبثا أي بدون فائدة، هذا من أعظم الناس ذنبا عند الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، وجه الحرام في مسألة الصداق أن يجحد الرجل صداق امرأته ولا يعطيه إياها ويماطل ويحتال حتى لا يعطيها شيئا من صداقه. طيب، الوجه الثاني أن يكون عليه مؤخر صداق، ومن أجل هذا حينما نقول أن مؤخر الصداق مشروع وجائز ينبغي لمن يقدم عليه أن يعرف أحكامه، لأن كثير من الناس يعتقد أنه كلما ارتفع مؤخر الصداق سيكون حائلا بين الرجل وبين طلاق المرأة، هذا باطل. وإن قصد ولي المرأة هذا الأمر فالحكم هو الحكم، لا يخرج عنه مؤخر الصداق. مؤخر الصداق ما يجعله الرجل في عنقه وفي ذمته لامرأته ولكن بعد الدخول، اللي هو في مصرنا بيكتب في قسيمة الزواج مؤخر الصداق. طيب حكمه إيه؟ هذا الأمر حكمه دين في عنق الزوج. متى يؤدى؟ الجواب إذا اتفق الزوج مع زوجه على وقت معين لدفع مؤخر الصداق فينبغي أن يدفع في الوقت المحدد. طيب هب أنه لم يتفق على وقت محدد، أجمع العلماء على أنه يجب دفع المؤخر في ثلاثة حالات: عند الموت أو عند الطلاق أو عند الفسخ، يجب أن يدفع. وعليه إذا مات الرجل وعليه مؤخر صداق لامرأته، هذا المؤخر يأخذ حكم الدين، يخرج من التركة بعد تجهيز الميت وقبل الوصية وقبل التوزيع. أحكام شرعية لا خلاف فيها بين أحد من أهل العلم. هذا بالنسبة لوجه الحرمة عند الأزواج في عدم إعطاء مؤخر الصداق للمرأة. فإن قال قائل هب أن المرأة تنازلت عن مؤخر صداقها، أقول هذا في غالب الأحيان يكون في حالات صفاء سرعان ما تزول، والشرع المطهر أذن لنا في مال الغير عن طيب خاطر. فالسنن وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب أخ إلا عن طيب خاطر. فإن طابت نفسها وهذا مستبعد، الحكم جائز، وإلا فلا. يبقى إذن الحرمة تأتي على الزوج من عدم إعطاء المرأة مؤخر صداقها. طيب الحرمة أي أكل الحرام بالنسبة للزوجة من مؤخر الصداق تأتي من ماذا؟ انتبهوا، إذا بلغ مؤخر الصداق النصاب. يبقى مؤخر الصداق بلغ النصاب، والنصاب على المعتمد عند علماء الشريعة ما يعادل 80 جرام من الذهب، يعني تقريبا حوالي 20,000 جنيه. وعليه إذا بلغ مؤخر صداق المرأة 20,000 جنيه وجبت فيه الزكاة. وهنا يأتي أكل الحرام للمرأة من هذا الباب. ولعلكم تذكرون في بعض صور أكل الحرام قلنا منع الزكاة الواجبة، أي أن الرجل يجب عليه في ماله زكاة ويمنع الزكاة، هذه الزكاة حق الغير، فإذا منعها صاحب المال أكل الحرام. وكذلك المرأة إذا بلغ مؤخر صداقها النصاب وجب فيه الزكاة. وللأمانة العلمية نذكر تفاصيل الفقهاء في وجوب الزكاة في مؤخر صداق المرأة إذا بلغ النصاب. اتفق الفقهاء عن بقرة أبيهم على أن مؤخر الصداق إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري وجب فيه الزكاة إجماع. ولكن الخلاف نشأ بينهم كيف يؤدى وهل في كل عام أو لا. ذهب الإمام أبو حنيفة ومعه الإمام أحمد رحمة الله عليهما أنها تؤدي الزكاة عنه كل عام إذا قبضت مؤخر الصداق. يعني هب مثلا أن مؤخر الصداق 30,000 وبعد 10 سنوات أعطاها زوجها المؤخر، لا تفضل، فعند الأحناف والحنابلة تؤدي عليه زكاة 10 أعوام، ولكن لا تؤديها إلا بعد القبض. ده القول الأولاني. القول الثاني قول الشافعية، وهو من أشد الأقوال. قرر الشافعية رحمة الله عليهم أن مؤخر الصدق إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب على المرأة أن تؤدي الزكاة عنه كل عام ولو لم تقبضه من زوجه كل سنة. أما الإمام مالك فهو من أيسر الأقوال وهو أقربها إلى روح الشريعة، قال تجب فيه الزكاة مرة واحدة حينما تقبضه من زوجها، يعني إذا قبضت مؤخر الصدق بعد سنتين بعد ثلاثة بعد أربع بعد عشر، ما قبضته إلا بعد أن مات عنها زوجها ومات بعد عشرة زوجية 50 سنة، تخرج الزكاة عنه مرة واحدة. أما أن يصل مؤخر صداق المرأة إلى النصاب ولا تخرج عنه الزكاة حتى بعد أن تقبضه حتى بعد موت الزوج، هذا من أكل الحرام، هذا من أكل الحرام. ومن أجل ذلك نهيب بإخواننا إذا أردت أن تسدل لابنتك مؤخر صداق أن تعرف الحكم وتبين الحكم لابنك أو لمن هو تحت ولايتك رجلا كان أو امرأة. وعليه إخواني معشر المسلمين، الواجب علينا جميعا أن نتقي الله ربنا ونعرف أحكام الشريعة قبل فوات الأوان. الصورة الثانية من صور أكل الحرام في لقائنا هذا، وهي متعلقة بالمرأة فقط، ومعنى كونها متعلقة بالمرأة أن المرأة إذا قصرت فقد أكلت الحرام ووليها سيحاسب عنها، خاصة إذا كان زوجها. ودي مسألة ينبغي على كل زوج أن يفطن إليها وينتبه إليها. عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم فصل الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وإن الله عز وجل سائل كل عبد عما استرعاه. بمعنى لو أنني كرجل لي زوجة خالفت الشرع ستسأل هي عن المخالفة وأسأل أنا، تحاسب هي وأحاسب أنا. لازم نفطن للكلام ده، لازم نفطن. وهذا خرج من عموم قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإلا كيف يفهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى إذا تركت امرأتك الصلاة ستحاسب وتعاقب على تركها للصلاة، تبرجت امرأتك وانكشفت على الأجانب وصافحت من لا يحل لها وسافرت بغير محرم إلى غير ذلك، ستعاقب على فعلها مع أنها تعاقب أيضا على فعلها. الذي أقصده من هذه الصورة إخواني، وإن كان قليل في بلدنا ولكنه يوجد عند البعض، ويجب علينا كدعاة لشريعة الله أن نبين الحكمة ولو لم ينطبق الحكم إلا على شخص واحد فقط. أعني بذلك حلي المرأة إذا بلغ النصاب تجب فيه الزكاة ما تتزين به المرأة من ذهب لزوجها أو تتزين به في حياتها من الحلي المباح، إذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة. طيب، نصاب الذهب كما ذكرنا في كتب الفقه، تسمع يقولون نصاب الذهب 20 مثقال أو 20 دينار، ونصاب الفضة 200 درهم. بلغة العصر المثقال هو الدينار، يعادل بحسابات العصر 4.25 جرام، و200 درهم من الفضة تعادل 600 جرام من الفضة. وعليه إذا بلغ حلي المرأة 85 جراما وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول الهجري. قبل سرد الأدلة أبين حكما، وحقيقة الأمر إخواني، الإنسان في وقتنا الحاضر من كثرة ما يسمع من غرائب الفتوى ومن شطحات أهل الأهواء وعلماء السوء يكاد أن ينخلع عقله من هول ما يسمع. عندنا يا أخوانا في شريعة الإسلام ما يسمى بالثوابت، هذه الثوابت أقوى رسوخا من الجبال الرواسي، يعني الجبل يتلخلخ وهذه الثوابت لا يقترب إليها أحد بأي كلام. مثال ذلك من الثوابت الرواسخ أن الآدمي المسلم مكلفا أو غير مكلف، يعني لو يتيم أو مجنون أو صغير أو ذكر أو أنثى، ملك من المال ما بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وجب فيه الزكاة. طب كويس، طيب لو حل عليه حول آخر وجب فيه الزكاة؟ طب لو ترك المال وحل عليه 20 حول وجب فيه الزكاة؟ فإن قال قائل سيفنى المال، نقول له أخطأت، لأن سيخرج سنة أو سنتين أو 3، فعندها سيصل المال إلى أقل من النصاب، لا تجب فيه الزكاة. الفتوى بقى الغريبة الذي أسمعني إياها بعض إخواننا، وإن شاء الله هو صادق، ويتلقفها أرباب الأموال لأنها جاءت على الهوى. قال قائل من علماء السوء هداه الله أن الرجل إذا كان لديه مال وهذا المال ينمو، يعني بيربح، فالزكاة تجب على ربح المال إذا بلغ النصاب، أما أصل المال فلا. الله الذي لا إله غيره، على حد علمي وأدرس في شريعة الإسلام منذ 37 سنة، إبليس ما يجترئ أن يقول هذا الكلام، إبليس نفسه ما يجترئ أن يقول هذا الكلام، لأن هذا خلاف الثوابت. يبقى أنا عندي مال والمال ينمو، اللي هو بنسميها في الفقه الإسلامي عروض التجارة. هذا المال بدأت تجارة في مثلا في شهر ربيع الأول ومعي 1,000,000 جنيه، في شهر ربيع الأول في العام المقبل وصل المال إلى 1,200,000، تجب الزكاة في 1,200,000. أما من قال أنها لا تجب إلا في 200,000 أضل من حمار أهله، وهذا يريد أن يروج للناس ما يروق لأهوائهم، وإلى الله المشتكى. الفتوى الثانية أسوأ من الأولى، قالوا في زكاة حلي المرأة إذا بلغ النصاب يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها مرة واحدة فقط في العمر، أما عدا ذلك فلا يجب. ما حدتك وما دليلك؟ والإجماع منعقد على أن من شروط صح وجوب الزكاة أن يحول الحول الهجري أو القمري على المال وأن يبلغ النصاب. إخواني معشر المسلمين، الأدلة الشرعية على وجوب الزكاة في حلي المرأة، لأن الشائع عند الناس يقول لك زكاة حلي المرأة فيها تفصيل، إذا كانت المرأة تتزين بحليها لزوجها فلا زكاة فيه، أما إن كانت تقتنيه للإدخار أو للإعارة أو للإجارة ففيه الزكاة. حقيقة الأمر هذا فعلا موجود في كتب الفقه، ولكن المتفق عليه عند أئمتنا والذي نص عليه القرآن: فإن تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله. عند التنازع نرد الحكم الشرعي إلى الكتاب والسنة. طيب ماذا نصنع في من خالف قوله الكتاب والسنة؟ يلتمس له العذر ولا يحل لنا أن نتبعه فيما ذهب إليه. وإليكم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. الدليل الأول قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجه الاستدلال من الآية ما بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب ما أدى زكاتهم فليس بكنز. ثم ساق بسنده إلى خالد بن أسلم عن أبيه قال: خرجنا في سفر مع عبد الله بن عمر فقابل أعرابي عبد الله بن عمر وقال: يا ابن عمر ما تقول في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية؟ فقال له عبد الله بن عمر: ما أديت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤدي زكاته فهو بكنز. ثم قال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال. هذا هو الدليل الأول. وقوله تعالى والذين يكنزون يبقى معناها يحتفظ بالذهب والفضة. مسألة الكنز يا أخوانا عند اللغويين لها معنى وفي الشرع لها معنى آخر. عند اللغويين أن يكنز الرجل ما له يحتفظ به إما تحت الأرض أو في خزينة، أما عند الشرع فكل مال لم يؤد العبد زكاته فهو كنز، وكل مال أدى العبد زكاته فليس بكنز، كما قال ابن عباس: وإن كان في سابع أرض. لابد أن نفرق بين معنى الكنز عند اللغويين ومعنى الكنز عند علماء الشريعة. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا صفح له صفائح يوم القيامة فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنب وظهره في يوم كان مقداره 1000 سنة 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجه الاستدلال من الحديث: ما من صاحب ذهب أو فضة، والمرأة تدخل في النص ولا تخرج من العموم. الدليل الثالث ما رواه الحاكم في المستدرك ورواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى وسنده حسن نص على ذلك الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان. المسكة ما يساوي في عصرنا الإسورة، مسكتان غليظتان من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وأشار إلى ابنتها: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت المرأة: لا. فقال: حسبك أن يسورك الله سوارين من النار. فقامت المرأة ونزعت المسكتان من يد ابنتها وقالت: هما لله ورسوله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق التسوير بالنار للمسكتان على إخراج الزكاة، فلو أخرجت ما سورت من نار. الدليل الرابع ما رواه الإمام أبو داود بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق. فتخات أي ما يعادل الخواتيم والأساور من ورق أي من فضة. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في يد عائشة قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله صنعتهن لأتزين بهن لك. نصوص واضحة محكمة. يبقى من قال إذا كان بغرض التزين لا زكاة فيه ماذا يصنع بهذه النصوص؟ تقول عائشة: صنعتهن لأتزين بهن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهن؟ قالت عائشة: فقلت: لا أو ما شاء الله. قال: هما حسبك من النار، هما حسبك من النار. دليل الخامس عند أبي داود أيضا بسند حسن من حديث أم سلمة قالت: لبست أوضاحا من ذهب، أوضاحا حلي من ذهب، فلما رآهن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: أتزين بهن؟ فقال أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: أكنزنه؟ يعني هذه الأوضاح أتزين بها لك، أكنزنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهم؟ قالت: نعم. قال: فليس بكنز. وعليه إخواني معشر المسلمين، إذا كانت امرأتك عندها من الحلي ما يبلغ 85 جرام، ومن باب التنبيه ليس هناك ثم فارق بين عيار 18 أو عيار 21 أو عيار 24، لأن هذا كله يطلق عليه ذهب. وإن كان كما قال علماء الفيزيقا تختلف في هذه الأنواع نسبة النحاس، ولكن الأغلبية في الأنواع الثلاثة للذهب، لأن الذهب كفلز لا يتماسك بدون نحاس. فعيار 18 زي 24 زي 21. فهب أن المرأة عندها مثلا 40 جرام 18 و30 جرام 21 و30 جرام مثلا 24 يجمع كله، فإن فرق يلزمه الدليل لأن هذا كله ذهب. فإن قال قائل: وما تصنع المرأة وهي لا تمتلك إلا الذهب وليس عندها مال لتخرج زكاة حليه؟ الجواب: تبيع، هذا حق واجب. فإن قال قائل: أيجوز لزوجها أن يخرج عنها زكاة حليها؟ الجواب: جائز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زكاة العباس: هي علي وضعفها. فيجوز للرجل أن يخرج الزكاة عن الغير، والله عز وجل أعلى وأعلم. فلنتقي الله ربنا ونطهر أموالنا من أكل الحرام، حتى إذا دعونا الله يستجاب لنا. إذا صلينا وصمنا وتصدقنا وحججنا واعتمرنا يستجيب الله لنا، أما أن نفعل ونأكل الحرام هيهات هيهات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الصورة الثالثة أذكرها ذكرا دون تفصيل حتى أتكلم عن خاتمة لهذا المبحث أرى أنها من أوجب الواجبات، وهي كيف يتوب من أكل الحرام؟ لأن باب التوبة مفتوح ولا يغلق في حق كل مذنب إلا عندما تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها، ولكن لابد أن نعرف كيف يتوب. الصورة الثالثة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري، وهو أبو مسعود البدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، أعني حلوان الكاهن. وهناك فرق بين الكاهن والعراف. الكاهن كما قال ابن حجر هو الذي يخبر عن الغيب بغير دليل شرعي، يقصد بذلك ابن حجر كل من تكلم في الغيب غير النبي هو من الكهان. طب العراف من يخبر عن الأمور الغيبية الماضية بغير دليل، كأن يخبر عن مكان الضالة أو مكان الشيء المسروق. حلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن نظير الإخبار عن غيب. وروى الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن أبي مسعود الأنصاري أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهن سحت، ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. إخواني معشر المسلمين، من سماحة الشريعة وكلها سمحة ومن رحمة الله عز وجل بنا لعلمه بضعفنا أن فتح لنا باب التوبة، لأن الجبلة التي خلقنا عليها غير معصومة. يعني مسألة أن تقع في الذنب هذا وارد، بل ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لو لم تذنبوا وتستغفرون الله فيغفر لكم لذهب الله بكم وجاء بأقوام يذنبون ويستغفرون الله. فمسألة إن الواحد فينا يقع في ذنب هذا هو الطبيعي، كل بني آدم خطأ. ولكن الخطأ فين أو الخلل؟ أن يتمادى الإنسان في خطئه أو يؤجل ويسوف التوبة، وده من أخطر ما يبتلى به المسلم، يؤجل التوبة. طيب بتأجل ليه؟ ما احنا قلنا أن التوبة تقبل في كل وقت ومن كل أحد إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن تطلع الشمس من مغربه، انتهت، لا ينفعك شيء مهما فعلت، حتى لو زدت في الطاعات طاعتك مردودة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. تطلع الشمس من مغرب. الأمر الثاني أن تصل الروح إلى الحلقوم. عند الترمذي وغيره من حديث المغداد بن معدي كرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. السؤال بقى، هل عند أحد منا أو من جل الخلائق موعد متى تطلع الشمس من مغربها أو متى تصل الروح إلى الحلقوم؟ الجواب لا. لما تؤجل التوبة؟ يعني هب أنك أكلت حراما، ظلمت أختك في الميراث كما نرى ونسمع، أو أخذت بالربا، أو خطب رجل ابنتك وأعطاها ذهبا شبكة ثم تركها، أكلت المال، ما الذي أحله لك؟ وفي شرع من؟ وفي مذهب من؟ هب أنك سوفت التوبة فأتتك منيتك. يا رجل خلينا نقول إن الشمس تطلع من مغربها يسبقها بعض الآيات لم تقع، كظهور المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم، ديت آيات ستسبق طلوع الشمس وما ظهر، يبقى الشمس مش ظهر. خليني معك. ولكن الأمر الثاني، هل عندك عهد وميثاق من الله قبل أن يأتيك، تأتيك منيتك ويأتيك أجلك، يأتيك رسول من الله حال موعد موتك؟ هذا ما يكون إلا للأنبياء وأنت لست بنبي. أأمر الله يبارك فيكم أن يعجل كل واحد منا بالتوبة من أكل الحرام. السؤال: كيف يتوب من أكل الحرام؟ الجواب: بتحقيق 4 شروط مجتمعة، إذا اختل شرط بطلت توبته وغير مقبول. الشرط الأول الندم ومحله القلب. الشرط الثاني العزم على عدم العود لأكل الحرام ومحله القلب. الشرط الثالث الإقلاع عن أكل الحرام. لذلك بعض الناس يقول لك: والله أنا وضعت أموالي في البنك، ولكن من خوفي من الله بتخلص من الفوائد أول بأول. آثم ومرتكب لكبيرة لا يحل لك بحال من الأحوال. يبقى الندم، العزم على عدم العود، الإقلاع. الشرط الرابع أن يرد الأموال إلى أصحابها. فإذا اختل شرط من الأربعة لا تقبل توبته وإن فعل ما فعل. ويا ليت الأمر يقف عند عدم قبول التوبة لهام، ولكن لابد أن ترد الحقوق إلى أصحابها في الآخرة، ويكون الرد عن طريق الحسنات والسيئات. وطن نفسك أيها المسلم. شوف بقى، ابحث في تاريخك بلا 50 سنة، 40 سنة، 30 سنة، 20 سنة، أنت أدرى. شوف بقى عملت في جارك إيه في نقل الحدود، المواريث. لا أريد أن أسرد ما ذكرته على مدار سنة كاملة، ولكن لابد أن ترد الحقوق والأموال إلى أصحابه. لذلك سئل الإمام القرطبي رحمة الله عليه، اسمع للفتوى واسمع للجواب، عن رجل تكسب كل ماله من الربا، كل ماله حرام، زي واحد طلع فقير تاجر في المخدرات أصبحت عنده ثروة هائلة كما نرى، كل ماله من الربا، وأراد أن يتوب فما يصنع؟ أجاب القرطبي بقوله، قال: يتخلص من كل ما لديه من مال، ولا يبقي له إلا ما يستر عورته تصح به الصلاة وقوت يوم وليلة. كده توبته مقبول. يعني تخيل مثلا عنده 5-6 مليون وكلهم من حرام، طلع خلي لك بقى حتة ثوب قد ب100 جنيه وسندوتشين قوت يوم وليلة، كده تصح توبته، عدا ذلك مردودة. يبقى بناء على ذلك لابد من التخلص ويرد المال إلى أصحابه. فإن قال قائل، وهذا كثير: ما أعرف أصحاب المال، مش عارف من كثرتهم. العلماء حطوا ترتيب نذكره: يرد المال إلى أصحابه، لم يجد أصحابه يرد المال إلى ورثة أصحاب المال، لم يعرف الورثة يقضي بالمال ديون من لهم المال، ما يعرف لهم ديون، يتخلص من المال في أوجه الخير. انتبهوا معشر المسلمين، وأرجو الله يبارك فيكم، ودي نصيحة من أخي لكم، أرجو أن يكون عندنا مصداقية مع أنفسنا. يعني أريد مني ومنك أن أكون صادق مع النفس، أصدق مع نفسك. يعني العلماء لما قالوا يتوب الإنسان من أكل الحرام ويرجع المال لأصحابه، لم يشترطوا أن يعلن أمام الناس أنا خدت من فلان 1000 جنيه وإخواننا شهدوا أن أنا برجعهول. العلماء ما قالوا ذلك، بل قالوا أستر. ولكن مع الستر لابد أن تكون صادق مع نفسك، يعني ما تكذبش على نفسك، يعني لا تبرر لنفسك أكل الحرام. وهنا مكمن الخطر، لأن البعض يجعل نفسه فقيها كالإمام مالك ويبدأ يبرر لنفسه أكل الحرام. لا، لا يحل لك. بل قرر العلماء أن الإنسان إذا كان من أهل العلم ووقعت بينه وبين آخر خصومة، لا يجوز أن يفتي في الخصومة، بل يرد الخصومة إلى عالم آخر لو كان من أهل العلم. ليه؟ لا يأمن نفسه. يبقى ممكن تكون من أهل العلم أو تقرأ شيء من الفقه مثلا، ووقعت في مسألة معينة وظننت بعلمك أنها حل لك، لا، لابد أن ترد الأمر إلى عالم آخر لاحتمالية اختلاط الحكم بالهوى، لأننا من البشر. أرجو المصداقية مع النفس، وأرجو أن نعجل بالتوبة إلى الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، هذا آخر ما أعاننا الله عز وجل عليه من الكلام عن أكل أموال الناس بالباطل وصور من ذلك على مدار سنة كاملة في 12 موعظة، وكما قلت إن شاء الله ستطبع في كتاب قريبا وتوزع على من أراد ذلك. أيضا إخواني، إن شاء الله عز وجل سنبدأ في هذا المسجد المبارك من اليوم بعد صلاة العصر دروسنا المعتادة حتى العشاء، ومن السبت بعد صلاة الفجر حتى صلاة العصر، هذا من باب التنبيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأسأله عز وجل ونحن في بيته وبين يديه أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يوفق رئيس بلدنا عبد الفتاح السيسي حفظه الله وأيده ووفقه لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقه البطانة الصالحة. واعلموا رحمكم الله أن من علامات أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور، ومن علامات أهل البدعة والضلالة الدعاء على ولاة الأمور. وبفضل الله نحن من الأول ونبرأ إلى الله من الثاني. اعلموا إخواني معشر المسلمين أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.